بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا ولا يزال في الاعتراض الثالث على الاستصحاب التعليقي الذي كان يقول إن الاستصحاب التعليقي معارض دائما بالاستصحاب التنجيزي، فاستصحاب الحرمة التعليقية للعنب إذا غلا معارضة باستصحاب الحلية الثابتة قبل الغليان وبعد الجفاف، فنستصحب الحلية إلى ما بعد الغليان، فتتعارض الحرمة التعليقية يعني استصحاب الحكم التعليقي مع استصحاب الحلية الفعلية التنجيزية. قلنا هذا الاعتراض الثالث قد يجاب عنه بأحد جوابين، أما الجواب الأول فتقدم في الدرس السابق وتبين أنه تام أو ليس تاما، تبين أنه ليس تاما. أما الجواب الثاني ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله وبينه الميرزا النائيني قدس سره، حيث قال إن استصحاب الحكم المعلق يتقدم على معارضه وهو استصحاب الحكم المنجز بالحكومة، فاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان حاكم على استصحاب الحلية إلى ما بعد الغليان. وقد وضح الحكومة بطريقة ضعيفة لا يرتضيها السيد الشهيد قدس سره، ولهذا حاول السيد الشهيد أن يتبرع ببيان الحكومة التي أشار إليها هذان العلمان، قالا الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي بالحكومة، لكن كيف نفسر الحكومة؟ فسروها بتفسير شنو؟ ركيك. فالسيد الشهيد قال لهم لا، أنا أتبرع مكانكم أفسر بتفسير شنو؟ آخر. ولتوضيح التفسير الذي ذكره السيد الشهيد نشير إلى مقدمة، فنقول تقدم سابقا أنه إذا تعارض لدينا أصلان أحدهما يعالج موضوع الآخر دون العكس، أي بحسب الاصطلاح السابق أي كان أحدهما أصلا سببيا والآخر أصلا مسببيا، فإذا تعارض أصلا وكان أحدهما أصلا سببيا وكان الآخر أصلا مسببيا قدم الأصل السببي على الأصل المسبب، لأن الأصل السببي يعالج موضوع الأصل المسبب نفيا أو إثباتا، بينما الأصل المسبب لا يعالج موضوع الأصل السببي. يعني الأصل السببي ينفي أو يثبت موضوع الحكم في الأصل المسبب، لكن الأصل المسبب لا ينفي أو يثبت موضوع الحكم في الأصل السبب. وهذا ما عبرنا عنه بأن أحد الأصلين يعالج موضوع الحكم في الأصل الثاني، ولكن الأصل الثاني لا يعالج موضوع الحكم في الأصل الأول. قدم الأول على الثاني بالحكومة، ولهذا قلنا سابقا إن كل أصل سببي فهو حاكم على الأصل المسبب، يتقدم عليه بالحكومة. ومثلنا لذلك بمثال: ما لو كان لدينا ماء مشكوك الطهارة والنجاسة، كان لدينا إناء فيه ماء لكن لا ندري هل هو طاهر أو نجس، ولكن كان مسبوقا بالطهارة، يعني كنا على يقين من طهارته يوم أمس وشككنا الآن في طهارته ونجاسته. إذا كنا على يقين سابق وشك لاحق، فالمفروض شو نسوي؟ نجري استصحاب الطهارة في الماء، فنثبت طهارة الماء المشكوك بالاستصحاب. وكان لدينا ثوب متنجس، قطعنا بأن هذا الثوب قد تنجس بالبول، زين. وإذا كان نجسا بالبول فلكي يطهر لا بد أن يغسل بالماء، فلو غسلناه بماء يقين، بماء طاهر يقينا، إذا عندنا ماء طاهر يقينا وغسلنا به الثوب النجس لصار الثوب طاهرا يقينا، لكن لو غسلنا هذا الثوب المتنجس بهذا الماء الذي نشك في طهارته ونجاسته، جبنا هذا الثوب النجس وين غسلنا؟ بالماء المشكوك. وإذا غسلناه بالماء المشكوك فهل نجزم بطهارة الثوب أو نشك في طهارة الثوب؟ نشك في طهارة الثوب. شو نقول؟ إن كان هذا الماء طاهرا فقد طهر أثر، أما إذا كان هذا الماء نجسا فزدنا الثوب نجاسة إلى نجاسته فما يطهر بعد. إذن بعد أن غسلنا الثوب النجس بالماء المشكوك الطهارة والنجاسة، النتيجة شككنا في طهارة الثوب هل طهر أو لم يطهر، ولكن هذا الثوب قبل أن يغسل كنا على يقين بنجاسته، وبعد أن غسلناه بهذا الماء المشكوك شككنا في طهارته ونجاسته، فنستصحب بقى نجاسة الثوب. إذن عندنا استصحاب الطهارة الذي وين أجرينا؟ في الماء. الماء كان طاهرا ثم شككنا في نجاسته فاستصحبنا بقاء الطهارة. وعندنا استصحاب آخر، وهو استصحاب النجاسة الجاري في الثوب، فإن الثوب كنا على يقين بنجاسته ثم شككنا بعد الغسل في بقاء النجاسة فنستصحب بقاء النجاسة. زين، بالنتيجة ايش راح يصير؟ يتعارض الاستصحاب الأول مع الاستصحاب الثاني، لأن الاستصحاب الأول يقول الماء طاهر، فإذا كان الماء طاهرًا فالثوب الذي غسل به صار طاهرا، فنتيجة الاستصحاب الأول طهارة الثوب المغسول بالماء، أما نتيجة الاستصحاب الثاني نجاسة الثوب، فيتعارض هذان الأصلان. ولكن قالوا يتقدم استصحاب الطهارة في الماء على استصحاب النجاسة في الثوب، يتقدم عليه بالحكومة. لماذا؟ لأنه أصل جار في مرحلة السبب، بينما استصحاب نجاسة الثوب فهو أصل جار في مرحلة المسبب. لماذا؟ لأن طهارة الماء اللي هي تثبت بالأصل الأول، طهارة الماء هي سبب لطهارة الثوب المغسول به، والعكس ليس صحيحا، نجاسة الثوب وطهارته ليس سببا لنجاسة أو طهارة الماء، طهارة الماء ونجاسته سبب الماء تأثر على طهارة الثوب أو نجاسته، لأن إذا كان الماء طاهر فهذا سبب لطهارة الثوب المغسول به، فالاستصحاب الجاري لإثبات طهارة الماء هو استصحاب سببي، لأنه يجري في مرحلة السبب، لأن طهارة الماء سبب لطهارة الثوب، بينما الاستصحاب الجاري في الثوب ليس أصلا سببيا، لأنه لا يثبت لنا طهارة الماء أو نجاسة الماء. إثبات أن هذا الثوب لا يزال نجسا هذا ما يثبت لنا أن الماء نجس، وإثبات أن هذا الثوب طاهر هذا ما يثبت لنا أن الماء شنو؟ استصحاب نجاسة الثوب لا يثبت لا طهارة الماء ولا نجاسة، أصلا ما له علاقة بنجاسة الماء ولا طهارة الماء. يقول هذا الثوب مشكوك فأستصحب بقاء النجاسة، بينما إثبات طهارة الماء شنو تأثيره؟ إذا ثبتنا بالاستصحاب أن الماء طاهر فايش راح يترتب عليه المسبب؟ ما هو المسبب؟ طهارة الثوب الذي غسل به. إذن الأصل الجاري في الماء أصل سببي، والأصل الجاري في الثوب هو أصل مسببي، فيتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. مسببي. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي؟ قال السيد الشهيد: يتقدم عليه بالحكومة. وكما درسنا في محله أن الحكومة ماذا تعني؟ أن الدليل الحاكم يتصرف نفيا أو إثباتا في موضوع الدليل المحكوم، لكن هذا التصرف بالتعبد وليس حقيقة. إذا طبقنا هاي الفكرة في محل كلامنا في الأصل السببي والمسبب، نقول إن الأصل الجاري في طهارة الماء وهو الأصل السببي ماذا يثبت لنا؟ يثبت لنا أن هذا الماء طاهر. وإذا ثبت أن هذا الماء طاهر فلازم ذلك أن الثوب الذي غسل به طاهر، فالأصل السببي بالنتيجة ايش راح يثبت لك؟ طهارة الثوب. وإذا أثبت لك طهارة الثوب يعني عبدك بطهارة الثوب، يقول لك لا شك بطهارة الثوب بل احكم بطهارته، فكأنه يعطيك يقينا تعبديا بطهارة الثوب. وإذا صار عندك يقين تعبدي بطهارة الثوب فلا مجرى حينئذ بعد المن لاستصحاب نجاسة الثوب، لأن استصحاب نجاسة الثوب ما هو موضوعه؟ استصحاب نجاسة الثوب ما هو موضوعه؟ هو الشك في طهارة الثوب ونجاسته. موضوع استصحاب نجاسة الثوب هو الشك في نجاسة الثوب، وهذا الشك الذي هو موضوع الأصل الثاني نفيناه بالأصل الأول، لأن الأصل الأول يقول أنت لست شاكا، أنت عالم بطهارة الثوب، فالأصل الأول ينفي الشك في طهارة الثوب فينفي موضوع الأصل الثاني فيتقدم عليه بالحكومة. هذه هي فكرة تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي بالحكومة. خلاصتها: إذا كان لدينا أصلان وكان أحدهما يتصرف في موضوع الآخر نفيا أو إثباتا تقدم عليه بالحكومة، والأصل السببي ينفي موضوع الأصل المسببي دون العكس فيتقدم عليه بالحكومة. هذا شرحناه سابقا، هذا مجرد تذكير. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل كلامنا. يقول السيد الشهيد: إن استصحاب الحرمة المعلقة، يعني استصحاب القضية الشرطية، إذا غلا حرم العنب، إذا غلا حرم، استصحاب هذه القضية الشرطية والحرمة التعليقية حاكم على استصحاب الحلية. لماذا حاكم عليه؟ وذلك لأننا نقول نطبق فكرة الحكومة التي ذكرناها في الأصل السببي والأصل المسبب، حيث قلنا إذا كان أحد الأصلين نافيا لموضوع الحكم في الأصل الثاني تقدم عليه بالحكومة. نفس الكلام نقوله هنا توضيح ذلك. إذا استصحبنا القضية الشرطية التي تقول العنب إذا غلا حرم، فهنا حالتان. الحالة الأولى ألا نرتب على هذه القضية الشرطية فعلية الشرط عند تحقق فعلية الجزاء عند تحقق، يعني نقول نستصحب العنب إذا غلا حروم الشرطية، لكن لا نرتب عليها الحرمة الفعلية إذا تحقق الشرط وهو الغليان. ما نقدر نثبت الحرمة الفعلية للجزاء بعد تحقق الشرط، فقط وفقط نستصحب الشرطية دون أن نرتب عليها الحرمة الفعلية. وهذا لغو، هذا الاستصحاب بفائدة لو ما بفائدة؟ إذا كان استصحاب القضية الشرطية ليس له أثر ولا نرتب عليه الحرمة الفعلية بعد تحقق الشرط، فما قيمة هذا الاستصحاب؟ هذا الاستصحاب ما له فائدة، فهو لغو لا يجري. إذن متى يجري استصحاب القضية الشرطية؟ في الحالة الثانية، وهي ما إذا أريد باستصحاب القضية الشرطية إثبات أن الحرمة ستصير فعلية متى؟ إذا تحقق الغليان، يعني إذا تحقق الشرط صار الجزاء وهو الحرمة فعلية. إذن ما هو المستصحب؟ القضية الشرطية، لكن ماذا نريد أن نرتب عليها؟ الحكم الفعلي، يا حكم فعلي وهو الحرمة، متى؟ بعد تحقق الشرط وهو الغليان. إذن الاستصحاب التعليقي أو استصحاب القضية الشرطية ناظر إلى إثبات الحكم الفعلي أو ليس ناظرا إلى إثبات الحكم الفعلي؟ ماذا قلنا؟ ناظر أو ليس ناظر؟ بعض الأخوة يقول هو متردد، أنا من أستصحب القضية الشرطية أريد أرتب الحرمة الفعلية إذا تحقق الشرط، وما أريد أرتبها، إذا ما أريد أرتبها فهي لغوية، فليش تتردد؟ أنا إذا أردت استصحاب الحرمة التعليقية والقضية الشرطية فأنا أقصد ترتيب الأثر. ما هو الأثر؟ وهو الحرمة الفعلية إذا تحقق الشرط. إذن الاستصحاب التعليقي للقضية الشرطية ناظر إلى الحكم الفعلي إثباتا ونفيا، يعني إذا استصحبنا القضية التي تقول العنب إذا غلا حرم، فش راح يترتب؟ نقول إذا وصلنا إلى الفعلية شو نقول؟ إن تحقق الغليان صارت الحرمة فعلية، وإن لم يتحقق الغليان فالحرمة ليست فعلية. إذن باستصحاب الحكم المعلق نريد أن نرتب الحكم الفعلي إثباتا إذا تحقق الشرط، ونفيا إذا لم يتحقق الشرط. إذن استصحاب هذه القضية الشرطية أو الحكم المعلق ناظر إلى مرحلة الحكم الفعلي أو ليس ناظرا؟ ناظر إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا. يقول إن تحقق الشرط صارت الحرمة فعلية، إن لم يتحقق الشرط فالحرمة شنو؟ إذن الاستصحاب التعليقي يعالج الحكم الفعلي، يعالج الحكم في مرحلة الفعلية، فإما يثبت الحرمة الفعلية أو ينفي الحرمة الفعلية. هذه استصحاب استصحاب التعليق. أما الاستصحاب الثاني الذي ادعي معارضته للاستصحاب التعليقي، ما هو؟ وهو استصحاب الحلية الفعلية المنجزة. هذا الاستصحاب شي ثبت لك؟ شي ثبت لك؟ يقول لك بعد أن يتحقق الغليان، إذا شككنا في الحلية والحرمة نحكم بالحلية. يعني نحكي بالاستصحاب الثاني، إذا شككت بعد الغليان، إذا شككت بين الحلية والحرمة استصحب الحلية، لأن هذا الزبيب قبل الغليان كان حلالا جزما، فإذا شككنا في حليته ما بعد الغليان استصحبنا الحلية. إذن متى يمكننا استصحاب الحلية الفعلية؟ متى يمكن؟ إذا شككنا، إذا شككنا بعد الغليان بأن هذا العصير العنبي حلال أو حرام، إذا شككنا في الحلية والحرمة نستصحب بقاء الحلية. إذن ما هو موضوع الاستصحاب الثاني؟ استصحاب الحلية ما هو موضوعه؟ الشك في الحلية والحرمة. وإلا لو كنا قاطعين بالحلية أو كنا قاطعين بالحرمة فلا نحتاج إلى الاستصحاب الحلية. فاستصحاب الحلية موضوعه الشك في الحلية والحرمة. زين، إذا اتضح ذلك نقول إن استصحاب الحكم الفعلي، عفوا، إن استصحاب الحكم التعليقي إذا غلا حرم ماذا يثبت لنا في مرحلة الفعلية؟ يقول إذا تحقق الشرط وهو الغليان فالحرمة فعلية. فالاستصحاب التعليقي شو يقول لك؟ يقول لك إذا تحقق الغليان فاعتبر نفسك عالما بالحرمة الفعلية، وإذا كنت عالما بالحرمة الفعلية تعبدا بالاستصحاب ارتفع موضوع استصحاب الحلية الفعلية، لأن استصحاب الحلية الفعلية موضوعه الشك في الحرمة والحلية، بينما أنا الآن لست شاكا وإنما شنو؟ أنا متيقن تعبدا بالحرمة بسبب الاستصحاب الأول، ف فببركة الاستصحاب الأول صرت قاطعا تعبدا بالحرمة، وإذا صرت قاطعا بالحرمة فلا مجال لإجراء الاستصحاب الثاني. لماذا؟ لأن الاستصحاب الثاني ارتفع موضوعه، لأن موضوعه الشك في الحرمة وأنا قاطع بالحرمة. زين شلون صرت قاطع بالحرمة؟ بركة من الاستصحاب الأول. فالاستصحاب الأول رفع تعبدا موضوع الاستصحاب الثاني فيتقدم عليه بالحكومة. كما أن استصحاب طهارة الماء يثبت لي أن الماء طاهر، وإذا كان الماء طاهر فالثوب الذي يغسل به طاهر جزما، وإذا كان طاهرا جزما فلا مجال للاستصحاب نجاسته. هنا كذلك فيتقدم عليه بالحكومة. قال والجواب الآخر، الجواب الثاني عن الإشكال الثالث، ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني رحمهما الله من أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي. شون حاكم؟ شون حاكم؟ ذكروا وجها ضعيفا، والسيد الشهيد يعرض عن ذلك الوجه ضعيف ويقول ويمكن أن يقال. بني إذا السيد الشهيد أعرض عنه فتريدني أنا ما أعرض عنه؟ زين. ويمكن أن يقال في توجيه ذلك، يعني توجيه ماذا؟ توجيه الحكومة، بيان الحكومة، نقول أن استصحاب القضية الشرطية للحكم، يا قضية شرطية العنب إذا غلى حرق، اللي نسميه الاستصحاب التعليقي أو استصحاب القضية المعلقة أو استصحاب الحكم المعلق، إما أن يثبت هذا الاستصحاب للقضية الشرطية، إما أن يثبت فعلية الحكم اللي هو الحرمة والجزاء عند تحقق الشر، وإما أن لا يثبت ذلك. إما هو قادر على إثبات الحرمة عند تحقق الغليان، وإما لا يثبت ذلك. فإذا لا يثبت ذلك فهذا الاستصحاب لغو، فإن لم يثبت لم يجري في نفسه، إذ أي أثر لإثبات حكم مشروع وقضية شرطية لا ينتهي إلى الفعلية، فهي لغوية. إذن لابد أن نلتزم بمن؟ لابد أن نلتزم بأن استصحاب القضية الشرطية ينتهي إلى الفعلية متى؟ إذا تحقق الشرط. وإن أثبت ذلك، يعني شنو أثبت؟ فاعل أثبت استصحاب القضية الشرطية، أثبت ذلك يعني الحرمة الفعلية إذا تحقق الشرط، تم الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلق والقضية الشرطية على استصحاب الحكم المنجز الحلية، تم الملاك لتقديمه وحكومته عليه. حكومته الها المن ترجع؟ استصحاب الحكم المعلق القضية الشرطية عليه على استصحاب الحلية المنجزة. شلون يعني يتقدم عليه بالحكم؟ يقول وفقا للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة القائلة إنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني، يعالج مورد الأصل الثاني، يعني شنو؟ يعني يتصرف في موضوع الحكم في الأصل الثاني نفيا أو إثباتا دون العكس. يعني شنو دون العكس؟ أي أن الأصل الثاني لا يتصرف في موضوع الحكم في الدليل الأول في الأصل الأول، قدم الأصل الأول المعالج على الأصل الثاني المعالج، قدم عليه بالحكومة. وهذا ما طبقناه وين؟ في الأصل السببي والأصل المسببي. فإن الأصل السببي ينفي موضوع الأصل المسببي تعبدا، لكن الأصل المسببي لا ينفي موضوع الأصل السببي تعبدا. انطبق في محل كلام. فإن مورد الاستصحاب التنجيزي اللي هو شنو في محل كلامنا يا استصحاب؟ استصحاب الحلية المنجزة، مورده الحكم المعلق لو الحكم الفعلي، شريد يثبت ان استصحاب الحلية يثبت حكما فعليا، فهو يجري في مرحلة الفعلية. فإن مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي، زين، ومورد استصحاب الحكم المعلق القضية الشرطية إذا غلا حرم، مورده مرحلة الثبوت التقديري للحكم. يعني شنو تقدير؟ إذا غلا حرم، هاي تقدير لو فعلي؟ تقدير. متى يصير فعليا؟ إذا تحقق الشرط والغليان. والمفروض كما قلنا قبل قليل أن استصحاب الحكم المعلق يثبت حرمة فعلية. ليش؟ وإلا لكان لغوا. فاستصحاب المعلق تترتب عليه حكمة فعلية، حرمة فعلية، زين. فاستصحاب الحكم المعلق يثبت لنا بعد الغليان الحرمة الفعلية، وإذا أثبت لنا الحرمة الفعلية فقد نفى الحلية الفعلية التي هي موضوع للأصل الثاني، فالأصل الأول ينفي موضوع الأصل الثاني. والمفروض أن استصحاب المعلق يثبت حرمة فعلية، وإذا أثبت حرمة فعلية وهو معنى نفي الحلية الفعلية، فيقول لك يا أيها المكلف أنت قاطع بعدم الحلية، إذا قاطع بعدم الحلية بعد ما تقدر تجري استصحاب الحلية لانتفاء موضوعه وهو الشك في الحلية. زين، العكس صحيح أو ليس صحيح؟ استصحاب الحلية ينفي الحكم المعلق أو لا ينفي؟ ليش؟ لأن استصحاب الحلية جاري في المرحلة، يا مرحلة، مرحلة الفعل، وإثبات الحكم الفعلي لا ينفي الحكم التقديري اللي هو الاستصحاب التعليم. إذا أثبتنا حكما فعليا فالحكم الفعلي لا علاقة له بمن؟ بالحكم التقديري. يقول شو اللي علاقة بالحكم التقديري؟ لا نفيا، هو يتكلم عن الفعلية ولا يتكلم عن التقديرية. وأما استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفي الحرمة المعلقة. ما يقول ما عندنا حرمة معلقة، لا، يقول هذا حلال ولا يتعرض إلى الثبوت التقديري لا نفيا ولا إثباتا. فاستصحاب الحلية لا ينفي موضوع استصحاب المعلق، لكن استصحاب المعلق ينفي الحلية الفعلية فيتقدم عليه بالحكومة. هذا بيان يذكره السيد الشهيد المن لتوضيح حكومة استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحلية المنجزة، اللي هو جواب الشيخ الأنصاري والمرزا النائمي على الاعتراض الثالث. لكن السيد الشهيد يقول: ولكن هذا الجواب ليس تاما كالجواب الأول، وذلك لأن تصوير حكومة الاستصحاب التعليقي على استصحاب الحلية المنجزة، هاي الحكومة تتوقف على الالتزام بأن استصحاب الحكم المعلق تترتب عليه الحرمة الفعلية، لأن من البداية قلنا إذا ما تترتب حرمة فعلية فهذا لغو، أما إذا ترتبت حرمة فعلية فينفي الحلية الفعلية. إذن كل الاستدلال يعتمد على ماذا؟ على افتراض أن استصحاب الحكم المعلق ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الحرمة الفعلية، وبعد ثبوت الحرمة الفعلية تنتفي الحلية الفعلية. ولكن هذا الكلام ليس تاما، لأننا في الاستصحاب لا نحتاج إلى إثبات الحكم الفعلي، وإنما يكفينا ثبوت المنجزية العقلية، والمنجزية العقلية ثابتة بتحقق الكبرى والصغرى كما ذكرنا في الدروس السابقة. أما الكبرى فهي كبرى الاستصحاب الثابتة بدليلها تعبدا، أما الصغرى وهي تحقق الغليان خارجا، وتحقق الغليان خارجا هذا ثابت بمن؟ بالوجدان. فإذا تحققت الصغرى بالوجدان وتحققت الكبرى بالتعبد كفى ذلك لثبوت المنجزية وحكم العقل بالمنجزية، ولا حاجة إلى إثبات الحرمة الفعلية. فيحتاج نثبت الحرمة الفعلية لو ما يحتاج؟ ما يحتاج. إخراج الاستصحاب عن اللغوية لا يتوقف على إثبات الحرمة الفعلية، بل يكفي فيه إثبات المنجزية عن طريق وصول الكبرى والصغرى كما قلنا ذلك سابقا. وعليه فاستصحاب الحكم المعلق يثبت لنا الحرمة الفعلية أو لا يثبتها؟ يثبتها أو لا يثبتها؟ لنا كمل ولا أعيد السؤال؟ استصحاب القضية الشرطية والحكم المعلق هل يترتب عليه أو نحتاج إلى إثبات وترتيب الحرمة الفعلية عليه أو لا يحتاج؟ يحتاج أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. إذا كان لا يحتاج ألا يستلزم اللغوية؟ يستلزم أو لا يستلزم؟ لا يستلزم. لماذا؟ لأنه يكفي فيه التنجيز مو الفعلية، يكفي فيه التنجيز، والتنجيز يثبت متى؟ مو بالفعلية، لا يحتاج إلى الفعلية، التنجيز يثبت بوصول الكبرى والصغرى، فيحكم العقل بالتنجيز. وإذا لم نستطع إثبات الحرمة الفعلية فالاستصحاب التعليقي لا ينفي موضوع الاستصحاب الثاني استصحاب الحلية، لأن استصحاب الحلية ناظر إلى مرحلة الفعلية، بينما الاستصحاب التعليقي لم يثبت لنا الفعلية، فهو لا ينفيه نفيا تعبديا فلا يتقدم عليه بالحكومة. ونلاحظ على ذلك أن هذا يا هو هذا حكومة الاستصحاب التعليقي على استصحاب الحلية المنجزة لا يتم إلا إذا قلنا بأن الاستصحاب التعليقي لا بد أن تترتب عليه الفعلية، وهذه اللابدية ما ثابتة لأنه ما نحتاج إلى الفعلية، يكفينا وصول الكبرى والصغرى. أن هذا لا يتم عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة. طبعا ليش لا يثبت الفعلية؟ لماذا لا نثبت الفعلية باستصحاب الحرمة المشروطة؟ ليش؟ أمس مو أمس يعني الدرس السابق قلنا هذا لازم عقلي، وإذا كان لازما عقليا فهو أصلا مثبت. فإذا لم نستطع أن نجيب عن هذا نقول ما يحتاج نثبت الفعلية بل يكفينا وصول الكبرى والصغرى، ويرى كفاية وصول الكبرى تعبدا وهي الكبرى الاستصحابية، والصغرى وهي الغليان، هاي ثابتة شنو؟ بالوجدان. ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى كفايتها في أي شيء؟ في حكم العقل بوجوب الامتثال، يعني في ماذا؟ في التنجيز، ولا نحتاج إلى الفعلية. إذن الأصل الجاري في الحكم المنجز لا ينظر إلى مرحلة الفعلية، وإذا لا ينظر إلى مرحلة الفعلية فلا يصير حاكما على الأصل التنجيزي وهو استصحاب الحلية. فإن استصحاب الحكم المعلق على هذا الأساس، يا أساس كفاية وصول الكبرى والصغرى وعدم إثبات الفعلية، فإن استصحاب المعلق على هذا الأساس لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر، لأن مورد الاستصحاب الآخر هو الحكم الفعلي، والاستصحاب التعليقي لا يعالج الحكم الفعلي وإنما يعالج الحكم التقديري، ويكفي فيه وصول الكبرى والصغرى فلا فعلية، فلا يعالج المرحلة الفعلية. وإذا كان كذلك فهو حاكم أو ليس حاكم؟ لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر ليكون حاكما عليه، لا يعالج فهو ليس حاكما. إذن الجواب الثاني تام أو ليس تام؟ الخلاصة الاعتراض الثالث على الاستصحاب التعليقي ذكرنا له جوابين، وكلا الجوابين ليس تاما، فالاعتراض الثالث وارد وتام، ولأجله لا يجري الاستصحاب المعلق استصحاب التعليقي. لماذا؟ لأنه دائما معارض باستصحاب الحلية المنجزة. هذا الإشكال الذي لم نستطع حله. إذن على مستوى الحلقة الثالثة السيد الشهيد شو توصل؟ إلى أن الاستصحاب المعلق يجري أو لا يجري؟ لا يجري. ولكن في الحلقة الرابعة سيأتيكم إن شاء الله تعالى يجيب السيد الشهيد قدس سره عن هذا الاعتراض، فيرد الاعتراض الثالث، وإذا رد الاعتراض الثالث يجري الاستصحاب بلا مشكلة بعد. ولهذا السيد الشهيد يؤمن بجريان استصحاب الحكم المعلق، لكن على مستوى الحلقة الثالثة لو الحلقة الرابعة، على مستوى الحلقة الرابعة، لأن آراءه في الحلقة الثالثة ليست نهائية، لأن الحلقة الثالثة كتاب تدريسي منهجي قد يطرح فيه رأيه النهائي وقد لا يطرحه. هنا لم يطرح رأيه النهائي، تبين بالحلقة الثالثة أن الاستصحاب التعليقي لا يجري، لكن في الحلقة الرابعة قل لك لا يجري، لأننا نستطيع أن نجيب عن هذا الاعتراض الثالث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.